بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تكلمنا بالأمس في درس الأمس في أول ما يتعلق بشروط الحديث الصحيح، وكنا قد قدمنا بمقدمات ثلاث، أولها الأمور التي تعين طالب العلم في سيره إلى الله جل وعلا وآداب لا بد منها، والمقدمة الثانية في أهمية هذا الفن وأهمية تحقيقه والعناية به، لأنه أصل مهم وهو علم خادم. وجميع العلوم ماذا؟ قلنا أنها مخدومة، أنها مخدومة، وتكلمنا بشيء عن هذه النقطة. وألفت النظر حول هذه المقدمة بعد أن بينا أهمية هذا الفن، نخلص إلى أمر مهم، وهو إذا علمنا أهمية هذا الفن علمنا خطره وخطورة التجرؤ عليه أو على قواعده وأسسه، فهو علم مهم وخطير. خطورته تكمن من حيث التشويش والتشغيب على قواعد أهل العلم وطرائقهم، أو التجرؤ والكلام في هذا الفن لمن لا يحسنه. وهذا هو المهم، أو هذه الخلاصة من بيان أهمية هذا الفن. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله: التفقه في معاني الأحاديث نصف العلم، ونصفه معرفة الرجال. التفقه في معاني الأحاديث نصف العلم، ونصفه، أي نصفه الثاني، معرفة الرجال. وقال أحد الأئمة: قال لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد، أي أئمة هذا الفن. إذن بهذا كله نعلم أهمية هذا الفن وخطر هذا الفن، أهميته وخطره. فلذا ما يقوم به بعضهم من التشويش على اصطلاحات هذا الفن والتشغيب أو التهكم والتجرؤ عليها، هذا لا يقوم به إلا من لا يعرف أهمية هذا الفن وخطر هذا الفن. ومما يدل على التجرؤ صدور جملة من الكتب التي يعني تحقيقاتها ليست هي بتحقيق في الحقيقة، ولا هي بتخريج، ولا تسير على اصطلاحات أهل العلم، فهذا من العبث بكتب أهل العلم. ندخل إن شاء الله في حد الحديث الصحيح. تكلمنا عن العدل، وقلنا من هو العدل؟ تذكرون ذكرنا العدل، نعم، من كان الغالب على أحواله، من الغالب على أحواله الطاعة. وقلنا أن هذا القول هو رأي لمن؟ والشافعي وغيرهم من أهل العلم. وهو التحقيق، وهو التحقيق. بماذا تثبت العدالة؟ بماذا تثبت العدالة؟ لا بد من المذاكرة، ترجع فتستذكر، بدون مذاكرة تنسى. نعم، استفاضة خلفه، كيف الضبط؟ لا، نحن ما عبرنا بالضبط. نعم، قال الاستفاضة بالشهرة والثقة. ثانية، ايوه لا ما هي العبارة التي ذكرناها؟ ما نريد تعبير نعم على ثقة، ولو كان الذي نص على أنه ثقة من واحد يعني ما فيه مضاد له. والثالثة يعني صاحبه طاع وزاهد وورع وكذا، ولم يأتي في ترجمته ما يضادها. قد يكون زاهدا في نفسه عابدا متنسكا ولكنه ماذا جاء في كلام أهل العلم من القدح فيه كالحارث المحاسب مثلا. واضح؟ نعم. طيب ننتقل إلى القيد الثاني لازلنا فيه. نعم اقرأ الحد ما دار على عدل. نعم الحديث الصحيح.
الحديث الصحيح
هو ما دار على عدل متقن.
الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها.
نعم تكلمنا عن العدالة، حسبك، تكلمنا عن العدالة، ونتكلم اليوم عن قوله متقن، عن قوله ماذا الشرط الثاني. قلنا ثلاثة شروط ثبوتية وشرطان سلبيان. شروط ثبوتية أي لازم أن تتوفر ويجب أن تتوفر، والشرط السلبي أو الشروط السلبية يجب أن تنتفي، يعني وجودها لا يحكم على الحديث بإيش؟ بالصحة إن وجدت. الشرط الثاني هو ماذا؟ قوله متقن، ومتقن اسم فاعل من الإتقان، من الإتقان. متقن ما دار على عدل متقن، أليس كذلك؟ قال في التعريف ومتقن اسم فاعل من الإتقان. والإتقان أيها الإخوة، الإتقان هو الضبط، هو الضبط. والإتقان معرفة الشيء على وجهه، معرفة الشيء على وجهه. فإذا قيل فلان ضابط هذا يعني أنه تام، إذا قيل فلان متقن فهذا يعني أنه تام الضبط، تام الضبط يرحمك الله. قلنا أن المراد بالضابط هنا، بالإتقان هنا، الضبط. من هو الضابط؟ إذا قلنا أن المتقن هو الضابط، إذن من هو الضابط؟ الضابط، الضابط عند أهل العلم هو الذي يغلب على حديثه سلامة والصحة. الضابط هو الذي يغلب على حديثه السلامة والصحة، هذا هو الضابط، تام الضبط. لا يعني، لا يعني أنه يعني لا يغلط. قلنا الغالب على حديثه السلامة والصحة، هذا هو الضابط. الرجل المتقن الضابط هو الذي يغلب على حديثه ماذا؟ السلامة والصحة. ما معنى قولنا يغلب؟ يعني أنه يقع منه الغلط أحيانا. ذكر الإمام مسلم في كتاب التمييز أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قيل له، أو أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي قال لأحد الحفاظ الذين سألوه، قال له إن أهل الكوفة، هذا ابن مهدي يقول إن أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد، يعني لا يميزون الثقة الضابط غير الضابط. فقال له يا أبا سعيد إنهم يقولون إنك تحدث عن كل أحد. فقال الإمام ابن مهدي رحمه الله فعمن أحدث؟ ما الذي أخذوه عليه؟ قال إنهم يقولون أنك تحدث عن محمد بن راشد المكحولي، فقال له احفظ عني، يجيب السائل احفظ عني الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، رجل متقن حافظ، فهذا لا يختلف أو لا يختلف في حديثه أو لا يختلف فيه، بمعنى أن الكل ماذا يحدث عنه ويأخذ عنه، وآخر آخر يغلب على حديثه ماذا الصحة، وآخر يغلب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وثالث الغالب على حديثه الوهم، فهذا الذي يترك حديثه، واضح؟ فمن هذا علمنا أن الحفاظ على أقسام ودرجات، ولكن القسم الثاني وهم الذين يغلب على حديثهم ماذا الصحة، هذا أيضا يروى حديثه، فليس كل من غلط أو وقع في الوهم في جملة ما روى يترك حديثه، وهذا بعينه ذكره الإمام مسلم رحمه الله فقال ليس من شرط ناقل الخبر، ليس من شرط ناقل الخبر أن يكون سالما من الخطأ والسهو، ليس من الخطأ والسهو، وهذا هو الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله أيضا. إذا نخلص من هذا أن الضابط من هو الذي يغلب على حديث ماذا الصحة والسلام أو السلام والسلام، لأنه يا إخوة وقوع الغلط والوهم في حديث الثقة هذا أمر وارد جدا، أليس كذلك؟ بل حتى وقع على بعض الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله قد وهم ابن عباس رضي الله عنهما في حديث تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة وهو محرم. وهناك كتاب للزركشي باسم الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة، فالغلط وارد أحيانا، وروده وارد مع جلالة الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكذلك خطأ الإمام أبو حاتم والبخاري رحمهم الله معمر بن راشد في حديث الفأرة ووقوعها في السمن، وكذلك خطأ الدارقطني رحمه الله معمرا في حديث يتقارب الزمان، وإن كان الصواب في ذلك أن معمر رحمه الله قد حفظ الحديث، لكن الشاهد وجود ماذا وجود مثل هذا الغلط. الزهري رحمه الله خطأه الإمام مسلم في كتاب التمييز في بعض الأحاديث، شعبة رحمه الله أمير المؤمنين خطأ في بعض الأحاديث من الإمام مسلم وغيره من أهل الحفظ والإتقان. فورود الغلط على الحافظ المتقن وارد، إذا نقول الضابط هو الذي يغلب على حديثه ماذا الصحة والسلامة. وضحت هذه النقطة؟ إذا هذا هو المراد بقولنا متقن، هذا هو المراد بقول الحافظ الذهبي رحمه الله متقن. نعم. طيب، الضبط أيها الإخوة يقول أهل العلم فيه أنه على قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر يعني حفظ وضبط كتاب. وهذا التقسيم معروف عند السلف، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب التهذيب لكتاب تهذيب التهذيب أن الحافظ الإمام يحيى بن معين رحمه الله قال في ترجمة عبد الله بن صالح المري كاتب الليل قال الثبت ثبتان، الثبت ثبتان، ثبت صدر وثبت كتاب، وعبد الله بن صالح ثبت كتاب، ثبت ماذا؟ كتاب. إذن هذا التقسيم ليس وليدا وإنما هو قديم مستخدم عند الأئمة. ومعنى ضبط الصدر، معنى ضبط الصدر أن يحفظ الراوي الحديث عن شيوخه كما سمعه، يحفظه منهم كما سمع ويؤديه كما سمعه عن شيوخه، أن يحفظ الحديث من شيوخه فيؤديه كما سمعه من شيوخه متى شاء أو إذا طلب منه. هذا هو ضبط ماذا؟ ضبط الصدر. أما ضبط الكتاب، أما ضبط الكتاب فهو أن يصون الراوي، أن يصون الراوي كتابه الذي كتب فيه أحاديثه عن شيوخه، أن يصونه من أن يدخل فيه أو أن ينقص منه. أن يحفظ الراوي كتابه الذي جمع فيه الأحاديث عن شيوخه ويصونه من أن يدخل فيه أو أن ينقص منه، فيؤدي الكتاب كما سمع. ضبط الصدر هذا كان عند السلف كثير، وكذا ضبط الكتاب كان عند السلف ماذا؟ كثير. وضبط الصدر أعلى، وضبط الكتاب أتقن. ضبط الصدر أعلى وضبط الكتاب ماذا؟ أتقن، لأن الحفظ خوان، لأن الحفظ خوان، فلذا ضبط الصدر ماذا؟ أعلى وضبط الكتاب أتقن. ممن مشتهر بأنه يحفظ ويصون كتابه وجمع بين ضبط الصدر وضبط الكتاب الحافظ أبو زرعة الرازي، ممن اشتهر بضبطه. لماذا؟ لحفظه وكتابه، فأراد بعضهم أن يدخل فيه بعض الأحاديث في بعض كتبه فعرفها وأبطلها. وكذلك الحافظ ابن ديزيل، إبراهيم ابن ديزيل، كان مشهور بضبط كتابه، كان مشهورا بضبط كتابه رحمه الله، وغيرهم كثير. فهذا في السلف كما قلنا كثير. وهناك من وقع بأن ترك حديثه، وسبب تركه ترك حديثه أنه لم يصن كتابه، كمثل سفيان ابن وكيع بن الجراح، الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي الثقة السبت، ابنه سفيان كان له وراق سوء يكتب له، حذر سفيان من كاتبه ووراقه بأنه رجل سوء ولم ينتصح، فأدخل في حديثه وفي كتابه ما ليس منه، فكان ذلك سببا في ترك حديث من؟ سفيان ابن وكيع ابن الجراح، فهو متروك الحديث، فهو متروك الحديث. أيضا الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين، وهذا له قصة طريفة خرجها الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين بسند صحيح، أن قال وكان من تلامذة أبي نعيم الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين، ورجل أيضا إمام حافظ يسمى أحمد بن منصور الرمادي. كان الإمام أبو نعيم يحفظ وضابط لأحاديثه وكتبه، وكان يحدث الناس وهو على مكان مرتفع يعني على دكة، وكان يجلس عن يمينه أحمد بن حنبل وهو من تلامذته، ويحيى بن معين عن يساره لجلالتهما، وتميزهما، وحق له أن يفعل. وكان ابن منصور أحمد بن منصور يبقى مع تلاميذ فيقرأ، فأراد يحيى بن معين أن يختبر شيخه في الحفظ والضبط، فقال له الإمام أحمد: لا تفعل، فإن الشيخ ثبت يحفظ ويعرف إذا أبدل عليه بحديث أو لا. قال: لا، بل أفعل، يريد أن يختبر. فكان يقرأ أحمد بن منصور الرمادي، يقرأ الكتاب على الشيخ أبو نعيم، فإذا جاء إلى حديث مما أدخل عليه في كتابه رده، تغير وجهه، يعني يعرف أن هذا ليس من حديثه، وغضب، فنظر عن يمينه إلى من؟ إلى أحمد، فقال: أما هذا، يقصد من؟ أحمد بن حنبل، فهو أورع من أن يفعل هذا، يعني عنده من الورع ما يمنعه أن يدخل في حديث شيخه ما ليس منه. وأما هذا، يقصد أحمد بن منصور الرمادي، فهو أجبن من أن يفعل، ما يستطيع هيبة للإمام. ولا أرى هذا إلا منك. ممن؟ قال: فأخرج قدمه فرفسه حتى أسقطه من على الدكة. فقام الإمام يحيى بن معين قال: والله يا إمام، ما أردت إلا اختبارك. فقبل بين عينيه. قال أحمد بن حنبل له بعد ذلك: ألم أقل لك لا تفعل، فإن الشيخ ثبت؟ قال: والله لهذه الركلة أو هذه الرفسة أحب إلي من رحلة، أحب إلي. فهذا يدل على ماذا؟ على الضبط، على ماذا؟ على ضبط الأئمة لما يروون وما يحفظون، لما يروون وما يحفظون في كتبهم. ها هنا تنبيهات في باب الضبط. كما قلنا أن الضبط ينقسم إلى ماذا؟ ضبط الصدر. قبل أن نتكلم في التنبيه، عفوا، قبل أن نتكلم ذكرنا ضبط الصدر وضبط الكتاب. مثال من يضبط أيضا كتابه ولا يضبط حفظه يحيى ابن سليم الطائفي، قد ذكر الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ عنه أنه قال: يحيى ابن سليم هذا قال: سني صالح لا بأس بكتابه، وأما إن حدث من حفظه فتعرف وتنكر. فهذا معنى إذا جاءنا الحديث وليس هو من كتاب يحيى فإنه ماذا؟ فيه ما فيه، فتعرف وتنكر، يعني فيه ضعف، فيه ماذا؟ ضعف. أما إن حدث من كتابه فكتابه سليم مستقيم، يعني صانه. واضح يا إخوتي؟ أقول التنبيهات أن الضبط أيضا ينبغي أن ننتبه أن الضبط أهل العلم تكلموا فيه وبينوا أنه لا ينبغي، يعني ينبغي أن يراعى فيه أمور. فقد يكون الضابط ضابطا، قد يكون الراوي ضابطا في زمن دون زمن، في زمن دون زمن. هذا كمثل المختلطين، تجد بعض الرواة كمثل الحافظ عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ثقة لكنه قد اختلط، فالذي لا يعرف الضبط أن هذا يميز ما بين ضبطه السابق الذي وقبل اختلاط وما بعد الاختلاط، بمجرد النظر يقرأ في كتب المختصرات فيقولون ثقة أو وقع في ثقة أو حافظ أو نحو ذلك، خلاص ينظر أن يظن أن هذا من ماذا؟ من صحيح الحديث. هذا غلط، فالكتب المختصرة لا تبين لك هذا، لا تبين لك هذا. فأقول عبد الرحمن بن عبد الله بن المسعودي يقول فيه الإمام أحمد بن حنبل ثقة اختلط ببغداد، ومن سمع منه بالكوفة أو البصرة فسماعه جيد، ماذا يعني هذا؟ أن حديث المسعودي ببغداد حديث مختلف، حديث مختلط، وحدث وهو مختلط، وحديث المختلطين مردود إن حدثوا بعد الاختلاط، وحديثهم قبل الاختلاط مقبول صحيح. إذن هذا الضبط في زمن دون زمن، واضح؟ قال الإمام أحمد: فيه ثقة اختلط ببغداد، فسماع ومن سمع منه بالكوفة أو البصرة فسماعه جيد، فسماعه ماذا؟ جيد. كذلك الحال في بعض المختلطين كسعيد بن أبي عروبة وعطاء بن السائب وغيرهم من الحفاظ الذين وقعوا في ماذا؟ في الاختلاط، فمن سمع منهم قبل الاختلاط فسماعه ماذا؟ صحيح، ومن سمع بعد الاختلاط فسماعه غير صحيح أو حديثه لا يقبل. إذن هذا من الضبط في زمن دون زمن. وهناك ضبط في بلد أو في مكان دون مكان، في مكان دون مكان، كان يكون هذا الراوي ضابطا لأحاديثه إذا كان في البلد الفلاني، ولكن لما دخل ذاك البلد لم يضبط، فتحديثه في المكان الأول صحيح وتحديثه في المكان الثاني غير صحيح. وهذا يمثل العلماء له بهشام بن عروة، فقالوا أن ما حدث به في المدينة أصح، أو ما رواه في المدينة أصح مما رواه بالعراق، لأن كتبه لم تكن معه. إذن فضبطه في المدينة غير في العراق، فما كان من أحاديثه مدني فهو صحيح، ما كان من حديثه عراقي فلا. والسبب ليس لاختلاطه، السبب أن كتبه لم تكن معه. وأيضا كمعمر ابن راشد الأزدي الحافظ الثقة، هذا الإمام معمر علل بعض الأئمة كالدارقطني وغيره أن ما كان من أحاديثه بالبصرة، فقالوا أن أحاديثه بالبصرة مضطربة وفيها وهم، أما حديثه باليمن فصحيح لأن كتبه كانت معه، أما هناك فلم تكن الكتب معه. واضح يا أخوتاه؟ فحديثه مع أن الإمام معمر بن راشد رحمه الله قد دخل البصرة مرتين، الدخلة الأولى والمرة الأولى حديثه فيها صحيح، والثانية هي التي وقعت. هذه الأمور مهمة جدا، يعني تستصحبونها ومعرفتها مهمة جدا حتى تعلمون مدى الخلل الذي يقع عند تقرير جملة من المسائل ممن يغيب عنه أو تغيب عنه مثل هذه القواعد. وهذا مهم عندنا أيضا في باب ماذا؟ العلال، وفي باب الشذوذ والنكارة وغير ذلك. أيضا الوجه الثالث أو رحمك الله، الوجه الثالث، نحن قلنا كم وجه الجيش أو التنبيه الثاني، ها؟ في بلد دون بلد، قلنا في زمن دون زمن، وبلد دون بلد. أيضا في روايته عن أهل بلد دون بلد، يعني في أخذه وتلقيه عن أهل بلد دون بلد، فقد يكون ضابطا في روايته عن بلد فلاني ولا يضبط إذا روى عن آخرين. وهذا يمثل أهل العلم له بإسماعيل بن عياش، روايته عن الشاميين صحيحة، روايته عن، يعني يروي عن، يأخذه عنهم ويروي أحاديثهم، روايته عن الشاميين ماذا؟ صحيحة. وروايته عن الحجازيين والعراقيين مضطربة، وفيها وهم، وفيها وهم كثير. إذن ما حدث به عن أهل الشام فهو حديث ماذا؟ صحيح. وما حدث به عن أهل الحجاز وأهل العراق فهو غير صحيح. إذن هو ضابط لحديث الشاميين غير ضابط لحديث من؟ العراقيين والحجازيين. أيضا نعم، ما يضبط، ما ضبط. قد يكون هناك أسباب كثيرة، منها الاختلال في الحفظ، منها عدم الإتقان، عدم طول الصحبة، أشياء كثيرة. لا يلزم من هذا أنه وقع في خلط، فيه خلط أو مثلا شيء معين، إنما قد تكون أسباب ظاهرة أسباب غير ظاهرة. العلماء يعللون، الإمام أحمد ولو ذكرت الأسباب فالأمر يعني يسير، لكن بعض الأسباب لم تذكر، فتكلم العلماء الحفاظ كأحمد وابن معين والدوري وغيرهم، فهؤلاء يقبل ولو يذكروا ماذا العلة. العلة قد تكون عندهم معلومة ولكن للمتأخرين لم تكن معلومة أو لم تذكر. قلنا هذا ضبط في بلد دون رواية عن أهل بلد دون آخرين، هذه الثالثة. الرابعة، رواية أهل بلد عنه دون أهل بلد، يعني هناك روى عن أهل بلد، هنا أهل بلد يروون عنه، يعني أخذوا حديثه. هناك كان يعني باعتبار أو بصيغة أخرى، هناك الأولى السابقة تتلمذ وروى أحاديث تلك البلاد، في التاء الرابعة هم أخذوا عنه، هم أخذوا عنه ورووا أحاديثه. هذا يمثل أهل العلم له بزهير بن محمد الخراساني، زهير ابن محمد الخراساني رحمه الله. هذا زهير تكلم العلماء في حديثه عن، قالوا فما روى عنه العراقيين، فما روى عنه أهل العراق، فما روى عنه أهل العراق فأحاديثه مستقيمة، يعني رواية أهل العراق رواية عنه ماذا؟ مستقيمة. وما روى عنه الحجازيين أو أهل الحجاز فهي مضطربة، فهي ماذا؟ لا، فما روى عنه أهل العراق فهي أحاديث مستقيمة، وما روى عنه أهل الشام، وما روى عنه أهل الشام فهي منكرة، فهي ماذا؟ منكرة. والحفاظ من أهل الصحيح لم يخرجوا له من أحاديثه مع ثقته إلا ما كان من رواية العراقيين عنه، ما خرجوا له من رواية من؟ الشاميين عنه، من رواية الشاميين عنه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح العلل. أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب الحافظ، ذكر مسلم رحمه الله أن سماع الحجازيين منه صحيح، سماع الحجازيين منه ماذا؟ صحيح. وحديث العراقيين عنه فيه وهم كثير أو كبير، فما رواه أهل الحجاز عن ابن أبي ذئب فهو ماذا؟ وما رواه أهل العراق عنه فهو غير صحيح. واضح؟ إذن هذا ضبط في رواية أهل بلد عن راوي. التنبيه الذي يليه يكون رقم كم؟ الخامس، أن هذا الراوي قد يكون ضابطا في شيوخ دون شيوخ، يحفظ أحاديث الشيوخ ويضبط رواياتهم دون آخرين، دون ماذا؟ آخرين. وهذا يمثل أهل العلم له بهشيم ابن بشير الواسطي، هو ثقة خرج له في الصحيح، ولكن روايته عن الزهري خاصة ضعيفة، فهشيم ضعيف في الزهري. وأنت لو قرأت بعض الكتب المختصرة قد تجد أن يقال فيها أنه ثقة، فمثل هذه لا يمكن أن تقف عليها إلا في الكتب التي ترجمت في الراوي ترجمة مطولة، ترجمة ماذا؟ مطولة. إذن هشيم ابن بشير الواسطي ضعيف في الزهري، ضعيف في الزهري غير ثبت، اختلطت عليه أحاديث الزهري فما ميزها عن أحاديث غيره. أيضا جعفر ابن برقان الجزري، جعفر ابن برقان الجزري ثقة ولكنه أيضا ضعيف في الزهري، وقد اضطربت عليه أحاديث الزهري، اضطربت عليه أحاديث الزهري كما حكم بذلك الحفاظ كأحمد وابن معين، مع أن هذا جعفر قد ضبط حديث ميمون كما قال الإمام أحمد، قال هو ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد الأصم، أما في الزهري فيضطرب. إذن هذا ضابط لشيوخ دون آخرين. هشيم بن بشير الواسطي ضعف في الزهري، أما في غيره فهو ثقة، أما في غيره فهو ثقة. سماك ابن حرب روايته عن عكرمة، بعض الحفاظ كعلي بن المديني وشعبة ويعقوب بن شيبة يعلون هذه الرواية، رواية سماك عن عكرمة، سماك بن حرب، أنا سيأتي معنا الآن بعد قليل في مراتب الصحيح أن المؤلف استشهد بسماك عن عكرمة. سماك عن عكرمة عل هذه الرواية وأعلها بعض الحفاظ قلنا كعلي بن المديني وشعبة ويعقوب بن شيبة، إلا ما كان من رواية شعبة والثوري عن سماك فهي مستقيمة، وما كان لا وما كان من غيرها فلا. إذن هو ضبط في وقت أو في رواية تلامذة دون آخرين، دون آخرين. إذن هذا الضبط في للراوي في شيوخ دون آخرين، دون آخرين. طيب التنبيه الذي يليها أو السادس، أيضا قبل أن ننتقل للسادس مثال أيضا نلحق بالأمثلة مع سماك والجماعة هؤلاء، جرير بن حازم، جرير بن حازم روايته عن قتادة خاصة منكرة كما يقول حافظ ابن رجب رحمه الله، قال جرير بن حازم روايته عن قتادة خاصة منكرة، يروي أحاديث لا يتابع عليها، مع أن جرير بن حازم من الحفاظ المعروفين، ولكن ما كان من روايته عن قتادة خاصة ففيها كلام، أما عن غيره فلا. معمر ابن راشد في قتادة من أثبت الناس فيه، يقول معمر جلست إلى قتادة وأنا ابن 14 سنة، عمره كم سنة؟ 14 سنة، قال فما سمعت منه حديثا إلا كأنما نقش في صدري من شدة ماذا؟ حفظه وإتقانه له، حفظه وإتقانه له. وكذلك إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أنه قال لعيسى بن يونس، إسرائيل قال له كنت أحفظ حديث أبي إسحاق يعني السبيعي كما أحفظ السورة من القرآن، كما أحفظ السورة من القرآن. هذا يدل على ماذا؟ على قوة الحفظ وإتقانه لحديث هذا الراوي. إذن هذه كلها تفيدنا أن الضبط في أحاديث هؤلاء ضبط متقن، ضبط متقن في شيوخ معينين. ما فائدة ذكر هذا يا إخوتا؟ ما هي الفائدة من هذا؟ هذا نستفيده عند وجود التعارض والترجيح بين الروايات، فتقدم رواية الأثبت والأقوى على رواية من الذي في رواية عنه كلام، أو الذي هو ليس من أهل الطبقة الأولى أو في الطبقة الدنيا من الرواية عن فلان أو فلان، عند تعارض الروايات. التنبيه الذي يليه السابع أو السادس ضابطا لأحاديث مروية في باب معين دون أبواب أخرى. فلما سئل الإمام أحمد مثل هذا مثاله كابن إسحاق مثلا، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ابن إسحاق وموسى ابن عبيدة الربدي عنهما، قال أما ابن إسحاق فتروى عنه هذه الأحاديث، أما ابن إسحاق فتروى عنه هذه الأحاديث. قال عباس الدوري الراوي عن الإمام أحمد قال يعني أحاديث المغازي. أما إذا جاء الحلال والحرام قال فشد على أصابعه الأربعة، عباس ضم الأصابع الأربعة إلا الإبهام، قال أما إذا جاء الحلال والحرام هكذا، يعني هذه بهذه الصورة، يعني الإتقان والجودة في ممن هم أعلى ممن ابن عباس، يعني ابن إسحاق، يعني ابن إسحاق هو ضابط لأحاديث المغازي، أما أحاديث الحلال والحرام قد يكون فيها ويدخله فيها ماذا؟ الوهم والغلط ونحو ذلك. قال أما إذا جاء الحلال والحرام قال الراوي فضم عباس الأصابع الأربعة إلا الإبهام، بهذه الصورة، يعني من الإتقان والقوة، واضح؟ فكذلك عاصم بن بهدلة يقبل في ماذا؟ في باب ما جاء عن روايات، ومشهور في 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 باب القراءات وفي باب ما يتعلق برواية القراءات وأوجهها، أما في الحديث فهو سيء الحفظ، فهو ضابط لفن دون فن. هذه الأمور باختصار، يعني التنبيهات هذه. إذن لا بد أن نعرف أن الثقة هو ثقة، لكن لا بمجرد النظر في المختصرات ثقة خلاص صحيح الحديث، إذ قد يكون ثقة ولكنه ضعيف في هذا الشيخ، ضعيف في أهل هذا البلد، ضعيف في رواية هذا الحديث، ضعيف عن في قوم دون قوم، واضح؟ وقد يكون الراوي ضعيفا ولكنه ثبت في هذا الشيخ أيضا، والعكس صحيح يرد هذا. فلا بد من التنبيه والقراءة في المطولات. كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعني عفوا، قد يكون أطلنا شيئا ما، ولكن لا بد من معرفة هذه المسائل يا أخوتها، لأن ما بعده يتعلق به، ما سيأتي يتعلق مترتب عليها، ما يحصل نقول ضابط ونمشي، لا بد تعرف هذا. كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعرف ضبط الراوي بأمور. الأمر الأول تنصيص الأئمة على ذلك، التنصيص على أنه ماذا؟ ضابط. وهذا التنصيص يعني أن يقال فلان ضابط قليل، يعني لا ما هو مستخدم، لا لم يستخدم كثيرا، استخداماته قليلة لكن يوجد، ولكن يعبرون عن ذلك بماذا؟ فلان ثقة، ها؟ أو يقال مثلا فلان حافظ متقن، لأن كلمة ثقة تعني العدالة وماذا؟ والضبط، تعني العدالة والضبط، أو عبارات أخرى تفيد هذا المعنى وتدل عليه، ومنها قولهم صحيح، فلان صحيح، يقصدون به من؟ الرجل. وفي ذلك يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله ليس الجودة قرب الإسناد، ولكن الجودة صحة الرجال، صحة الرجال. فهذه اللفظة قوله صحة الرجال تفيد ماذا؟ العدالة والضبط، وماذا؟ والضبط. نعم، إذن هذا الوجه الأول، التنصيص على ماذا؟ على ضبطه وإتقانه. الوجه الثاني أو الأمر الثاني الذي يعرف به ضبط الراوي معارضة رواية هذا الراوي بروايات الثقات، معارضة روايته بروايات الثقات، تقابل هذه الرواية برواية من؟ الثقات. فإن وافقها فهو من؟ فهو ثقة حافظ، وإن خالفها فنقول غلط. إن كثر وفحش غلطه للثقات ومخالفة له فهذا يطرح حديثه، فهذا يطرح حديثه كما قال شعبة. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ، إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ، وافقهم إذن هو منهم، خالفهم إذن هو خارج عنهم. إذن هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث امتحانه، امتحان الراوي، امتحان الراوي حتى يعرف ضبطه من عدمه، كما قد تقدم لنا في قصة من مع أبو نعيم الفضل بن دكين، ليس أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، هذا الفضل بن دكين، أبو نعيم الفضل بن دكين، هذا امتحان ممن؟ من ابن معين لشيخه الفضل، لشيخه الفضل، هذا وجه. وأيضا من أوجه ضبط الراوي كما قلنا اللي هي الامتحان، مثال آخر كامتحان أهل بغداد الحافظ الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله في إدخالهم لماذا؟ لأحاديث نحو من 100 غيروا أسانيدها ومتونها وأسمعوه إياها فعدلها وصوبها كل حديث الغلط والتصويب. فالعجب كما قيل ليس العجب من حفظ البخاري لأحاديثه، ولكن العجب من حفظ البخاري للغلط وتصويبه له. كل راوي قام فحدث بعشرة أحاديث، قسموا على 10، قال الأول أنت قلت حديث كذا وكذا وكذا بإسناد كذا، والثاني والثالث إلى أن انتهى منه، والصواب في حديثك الأول هو رواية فلان عن فلان عن فلان، الثاني إلى آخره. فهذا عجب، هذا عجب وآية في الحفظ. وهذه الرواية قد خرجها قصة البخاري، خرجها الخطيب البغدادي في التاريخ في تاريخه، وأيضا الحافظ العراقي في شرحه على الألفية، وكذلك الإمام ابن حجر رحمه الله في النكت، وغيرهم كلهم بطرق عن ابن عدي. وبعض الحفاظ ضعف هذه القصة بسبب جهالة الشيوخ ابن عدي، وآخرون قووها كالحافظ السخاوي رحمه الله وغيرهم، وروى هذا الحديث هذه الرواية أيضا الحميدي في جدوة المقتبس من غير طريق الخطيب. وعلى كل فقد تكرر اختبار الناس الحافظ البخاري، تكرر وقد اختبروه أيضا في سمرقند واجتاز ذلكم الاختبار. وقصص امتحان الأئمة، امتحان الطلاب علمائهم من حيث الضبط، هذا كثير، هذا موجود كثير. إذن عندنا كم طريقة؟ الأولى التنصيف، الثانية المعارضة برواية الثقات، الثالثة الاختبار، الاختبار. إذن عندنا التنصيص والمعارضة والامتحان. نقطة مهمة، هل يلزم من الضبط أن يكون الضابط عدلا؟ هل يلزم من الضبط أن يكون الضابط عدلا؟ بمعنى إذا قيل فلان ضابط، هل هذه الكلمة تفيد أنه عدل؟ لا يلزم من كون الراوي ضابطا أن يكون ماذا؟ عدلا. فقد يكون ضابطا حافظا لكنه غير عدل، غير عدل. إذن هنا في هذا الرجل توفر شرط ولم يتوفر الآخر، توفر الضبط أو الإتقان ولم يتوفر ماذا؟ العدالة. وقلنا العدالة شرط في جميع طبقات الإسناد وكذلك الضبط إلى آخره. هذا يمثل أهل العلم له بالرجل الحافظ المتقن غير العدل، يمثلون له بالحافظ من عقدة، الحافظ من عقدة كان حافظا آية في الحفظ، ولكنه كان رقيق الدين والعياذ بالله، رقيق الدين يتساهل في الصلوات ويؤخرها على كل، رقيق الدين كما يقول الدارقطني رحمه الله ليس بذاك القوي في دينه، ولذا لا يقبلون، وهذا حديثه لا يقبل لا احتجاجا ولا اعتبارا، لا يقوي ولا يتقوى، ساقط العدالة لا يقوي ولا يتقوى ولو كان حافظا جهبذا. وأيضا مثاله بسليمان الشاذكوني، سليمان الشاذكوني، سليمان بن داود الشاذكوني، هذا الرجل حافظ بل كان يقدم على الإمام أحمد في الحفظ من شدة حفظه، ولكنه رقيق الدين والعياذ بالله أيضا، فأحاديثه لا تقبل أبدا، ولم يحتج بها الأئمة أبدا ولم يخرجونها. واضح؟ قد يتسمح في باب الحفظ، قد يتسمح في باب الإتقان، ولكن لا يتسمح في باب ماذا؟ العدالة أبدا. إذا كانت العدالة مشروطة في أبواب الشهادات والخصومات والأموال، فأشهدوا ذوي عدل منكم، إذا كان هذا مطلوبا في مثل هذه الأبواب، فحق الله أولى أن يطلب له العدول، أليس كذلك؟ فلا يجوز أن يؤخذ هذا الدين عن كل من هب ودرج. ويدخل في هذا الباب أيضا تلقي العلوم، فيجب أن تتلقى العلوم من أهلها، كما قال الثوري وغيره من أهل العلم وابن مبارك: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون ماذا؟ دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فدين الله أولى أن يطلب له العدول، كما يقول الحافظ ابن الأثير وغيره من أهل العلم. إذن باب العدالة لا يتسمح فيه أبدا. نعم. ثم إذن هذه الشروط هي الثلاثة التي قالها الحافظ عندكم هنا. الشرط الأول هذا ما يتعلق بالضبط، الشرط الأول ماذا؟ العدالة. الشرط الأول في شروط الحديث الصحيح العدالة، والشرط الثاني الإتقان. يخرج بالإتقان هذا القيد، يخرج به من دون ذلك الذي ليس بتام الضبط، الصدوق سيء الحفظ، هذا قيد الاحتراز، الصدوق وسيء الحفظ وفاحش الغلط وكثير الوهم وغير ذلك، كلهم لا يدخلون في حد الضابط، لأن هؤلاء منهم من خف ضبطه قليلا وهو الصدوق، ومنهم من اشتدت فيه خفة الضبط كفاحش الغلط وكثير الغلط والذي يهم والضعيف جدا وغير ذلك. الشرط الثالث قال الشيخ رحمه الله عندكم، الشيخ الذهبي قال: واتصل سنده، اتصال الإسناد، هذا هو الشرط الثالث. اتصال الإسناد معناه أن يتحمل هذا الحديث وأن يأخذه كل راو عمن فوقه، أن يتحمل هذا الحديث ويأخذه كل راو عمن فوقه بصيغ التحمل الصحيحة. هناك صيغ تحمل غير صحيحة غير مقبولة، وهناك صيغ تحمل صحيحة كالقراءة والسماع، وهناك صيغ مختلف فيها بين أهل العلم كالإجازة والمناولة. نعم. أن يروي كل راوي ويتحمل عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة. نعم. فهذا القيد اتصال الإسناد، اتصال الإسناد يأخذ عمن فوقه، هذا القيد يخرج به
ضد الاتصال وهو الانقطاع والإعضال والإرسال والتدليس أو المدلس والمنقطع، كل هذه تخرج من ماذا؟ تخرج من قيد اتصال الإسناد. إذن اتصال الإسناد قيد يخرج به ماذا؟ المنقطع والمعضل والمرسل والمدلس و إيش قلنا؟ الإرسال، المرسل والمعضل والمنقطع والمدلس والانقطاع. نعم. ثم قال الشيخ وزاد عليه السلامة من الشذوذ والعلة. الشرط الخامس الرابع الشذوذ. الشذوذ كما قلنا هذان شرطان ماذا؟ سلبيان، يعني يجب أن ينتفي. الشذوذ ما المراد بالشذوذ هنا؟ المراد بالشذوذ هنا لا يحتاج إلى أن نفسره نحن، فقد فسره المصنف رحمه الله في مبحث الحديث الشاذ. فماذا قال؟ نقرأ. قال رحمه الله في مبحث الشاذ، قال الشاذ ما خالف، هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. هكذا عرف الشاذ الذهبي في مبحث الشاذ النوع الثالث عشر، هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. هذا مراده بنفي الشذوذ في مقامه هنا. إذن الشاذ عنده على شقين، ما خالف فيه راويه الثقات، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب، الشق الثاني تفرد من لا يحتمل تفرده. شقين، أولهما ما هو؟ مخالف ما خالف راويه فيه الثقات. الثاني تفرد من لا يحتمل تفرده. قوله في قوله رحمه الله تفرد من لا يحتمل تفرده، من هو الذي لا يحتمل تفرده؟ الذي لا يحتمل تفرده هو الضعيف، هو الضعيف. فإذا هذا الشق غير داخل عندنا في حد الحديث الصحيح. إذن بقي لنا ماذا؟ الشق الأول، ما خالف فيه راويه الثقات. لماذا أخرجنا الثاني؟ الشق الثاني لماذا أخرجنا؟ لا لأنه يشترط في الصحيح أن يكون راويه ثقة، أليس كذلك؟ فالضعيف ليس يدخل فيه، واضح؟ إذن لا يريد بهذا الشق الثاني المصنف. إذن أراد به الشق ماذا؟ الأول. قرب الأذان. طيب، إذن يريد الثاني اللي هو ما هو؟ ما خالف فيه راويه الثقات. كلمة راويه كلمة تحتمل أنه يريد من؟ الثقة. كلمة راويه يحتمل، هذه اللفظة تحتمل الثقة وتحتمل الضعيف، يعني تعم لفظة الراوي. إذا قيل فلان راوي قد يكون هذا الراوي ثقة وقد يكون ضعيفا، أليس كذلك؟ فمراده هنا راويه لا يريد به الضعيف، وإنما ما خالف راويه في الثقات، أي ما خالف فيه الثقة الثقات. قد تقول من أين استدللنا على أنه يريد بهذا ما خالف فيه الثقة الثقات؟ أقول لأن من شرط الصحيح أن يكون راويه ماذا؟ ثقة، والضعيف ليس كذلك. واضح؟ نعم. وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله في مبحث الشاذ، نرجع الكلام عليه وعلى أمثلته. ثم قال الشيخ وسلامته من الشذوذ والعلة. العلة أيضا الشذوذ يقع في المتن والإسناد كما سيأتي معنا، والعلة تقع في المتن والإسناد. وماذا يريد بالعلة؟ العلة أيضا فسرها رحمه الله في مبحث الحديث المعل، فقال رحمه الله في النوع 19 قال: المضطرب والمعلل ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، فيعتل الحديث. فأنت عندما تنظر وتتأمل تلحظ في هذا أن الحافظ الذهبي قد جعل المضطرب والمعل بمعنى واحد، أليس كذلك؟ بمعنى واحد. فقوله يروى بأوجه مختلفة معنى هذا أنه لا يوجد مرجح حتى نرجح أحد الحديث على الأخرى، فهو كأنه رحمه الله يرى أن نفي الاضطراب، نفي الاضطراب عن الحديث، نفي الاضطراب عن الحديث هو السلامة من ماذا؟ من وقوع العلة، هو السلامة من وقوع العلة. فالحديث المعل الذي وقع فيه ماذا؟ اضطراب. ونحن نقول أن الاضطراب ضرب من ضروب العلة، وإلا فالعلة أعم، فالعلة أعم، تشمل الاضطراب وتشمل غيره، تشمل الاضطراب وتشمل غيره. نعم، وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله تعالى في باب بيان معنى الاضطراب، في باب معنى بيان الاضطراب والإعلال. نعم.
فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع.
لا، فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم. أيوة.
فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس.
طيب، المجمع على صحته إذن، كأن الحافظ رحمه الله اكتفى بذكر شيء وطرف من الخلاف، ما قال هناك علل يبونه الفقهاء، ها؟ التي هي إيش؟ أو شروط يأبونها يأباها الفقهاء، اللي هي نفي الشذوذ والعلة، أشار إلى طرف من الخلاف، طرف. وهناك شروط وقع فيها الخلاف بين أهل الحديث، كاشتراط الشهرة بالطلب، وكذلك العدد، وكذلك فقه الراوي، وغير ذلك من الشروط التي اختلف فيها من أهل الحديث، التي اختلف فيها أهل الحديث. قال: فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، هذه كم؟ اتصال الإسناد، السلام من الشذوذ والعلة، أن يكون رواته ذوي ضبط. هذا فين يدخل؟ في قوله متقن، أليس كذلك؟ وعدالة، هذا يدخل في العدالة. وعدم تدليس، هذا اللفظ عدم التدليس يدخل في اتصال الإسناد، اتصال الإسناد. إذن عرفنا المجمع على صحته، هذا اتفاق بين أهل الحديث، اتفاق بين أهل الحديث. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.